الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد القيوم الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خلق فسوى وقدر فهدى، وجعل من الإنسان زوجين ذكرا وأنثى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النجبى، وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء، وسلم تسليما. أما بعد، فقد تحدثنا قبل 3 جمع عن فضائل الزواج في الكتاب والسنة، وأن من أقوى العلل للإعراض عنه غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج. إن المهر ما هو إلا رمز لإعزاز المرأة وتكريمها التكريم المناسب الذي رفعها به الإسلام، وله في اللغة أسماء كثيرة. قال ابن قدامة رحمه الله: وللصداق 9 أسماء: الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعقر والحباء، انتهى. والمهر أوجبه الله وفرضه حقا من حقوق المرأة وتكريما لها، وقد ثبت مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وغيرها من الآيات. وأما السنة ففعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وأمره عليه الصلاة والسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد، متفق على صحته، وهو إجماع المسلمين وعملهم في كل زمان ومكان، ولله الحمد والمنة. والمهر أثر من آثار العقد وليس شرطا ولا ركنا له، بدليل قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومن الحكم من مشروعيته أنه تكريم للمرأة وتجهز نفسها به، ولأن الزوج أقدر على الكسب، ولأنه مسؤول عن النفقة عليها. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ويذكر الفقهاء رحمهم الله أن المهر يجب بنفس العقد في الزواج الصحيح، ويتأكد بدخول الزوج بزوجته دخولا حقيقيا، وبموت أحدهما، وبالخلوة الصحيحة. وأما مقداره فلا يعلم دليل من القرآن ولا من السنة على تحديده، وقد دل القرآن والسنة على جوازه بالكثير والقليل. قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر الصداق، انتهى. ويستحب تخفيفه. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة، رواه الإمام أحمد، وجود إسناده الحافظ العراقي. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي والألباني. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رضي الله عنها: كان صداقه صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأوقية عندهم 40 درهما، وهي مجموع الصداق ليس فيه مقدم ومؤخر. والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته. وكان ما بين 400 إلى 500 بالدراهم الخالصة نحوًا من 19 ديناراً. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق. انتهى. قال الشيخ ابن بسام رحمه الله: 500 درهم هي بالريال العربي السعودي 140 ريالاً. انتهى. الله أكبر. هذا هو صداق رسولنا عليه الصلاة والسلام لأزواجه، 140 ريالاً. فأين هذا مع ما يفعله أكثر الناس اليوم من المغالاة في المهور والتفاخر بما يدفعون إلى المرأة وأوليائها، سواء أكان الزوج غنياً أم فقيراً، فهو يريد أن يتشبع بصورة الغني أمامهم. إن هذا السرف وذلك التبذير وتلك المفاخرة والمباهات هي التي جعلت الشباب عاطلاً بلا زواج، فمن عصمه الله فهو مكبوت، ومن اتبع شهواته وملذاته اندفع في الرذيلة. وهذا الفعل الشنيع هو الذي ملأ البيوت من الشابات العوانس اللاتي يشتكين الوحدة ويخفن على أنفسهن الفتنة ويخفن من المستقبل المظلم حينما لا يخلفن أولاداً يكونون لهن في مستقبلهن وكبر سنهن. وبعد، فيا أيها المسلمون، هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ائتس به صحابته رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من الصالحين. فهذا سيد التابعين، عالم أهل المدينة، القرشي نسباً، سعيد بن المسيب رحمه الله، يزوج ابنته العريقة لأحد طلابه بدرهمين، ويمتنع عن تزويجها لابن الخليفة. فعن ابن أبي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ قالت: توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال سعيد: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم أردف، ثم قال، أي قال ابن وداعة: أردت أن أقوم. فقال سعيد: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا 2 أو 3؟ فقال: أنا. فقلت: أو تفعل؟ قال: نعم. ثم حمد الله تعالى وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم: وزوجني على 2 أو قال 3. قال: فقمت ولا أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن آخذ وممن أستدين. فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي واسترحت، وكنت وحدي صائما. فقدمت عشائي أفطر، كان خبزاً وزيتاً، فإذا بآت يقرع الباب، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. قال: فتفكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته ومسجده. فقمت فخرجت فإذا هو سعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له أنه يريد أن يتراجع. فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: لا، أنت أحق أن تؤتى. قال: قلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وهذه امرأتك. فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذها بيدها فدفعها بالباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء. فاستوثقت من الباب ثم قدمتها إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز، فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه، ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فجاءوني فقالوا: ما شأنك؟ قلت: ويحكم، زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم وقد جاء بها على غفلة. فقالوا: سعيد بن المسيب زوجك؟ قلت: نعم، وها هي في الدار. قال: فنزلوا هم إليها، وبلغ أمي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام. قال: فأقمت 3 أيام ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس، وإذا هي من أحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. قال: فمكثت شهرا لا يأتيني سعيد ولا آتيه. فلما كان قرب الشهر أتيت سعيدا وهو في حلقته فسلمت عليه، فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض أهل المجلس، قام الطلاب. فلما لم يبق غيري قال: ما حال ذلك الإنسان؟ قلت: خيرا يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. فقال رحمه الله: إن رابك شيء فالعصا. فانصرفت إلى منزلي، فوجه إلي 20,000 درهم. قال عبد الله بن سليمان: وكانت بنت سعيد بن المسيب خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد بن عبد الملك حين ولاه العهد، فأبى سعيد أن يزوجه، رواه أبو نعيم في الحلية. نسألك اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات أن تحفظ أولادنا وأولاد المسلمين من الفتن. اللهم وارزق أبناءنا بالودود الولود المواتية المواسية التقية العؤود. اللهم وارزق بناتنا الأزواج الصالحين أهل الأمانة والخلق الحسن. اللهم وارزقهن ذرية الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إن من أهم الأسباب لظاهرة ومشكلة غلاء المهور إظهار بعض الأزواج أمام أهل زوجته بأنه غني، وهي ديون بعضها فوق بعض، وأيضًا طمع بعض الآباء في مهور بناتهم، ومنها الجهل بالقيمة الحقيقية للزواج والصداق، ومنها التقليد الأعمى، يريد أن يقلد فلان وآل فلان، ومنها تدخل النساء في أمور إعداد الزواج، ومنها تخلي بعض الرجال عن قوامته على أسرته، ومنها ضعف الدين، ومنها تحول الناس عما كانوا عليه من الفقر السابق قبل أكثر من 50 عاما إلى الغنى، ومنها عدم الإكثار من التحدث عن هذه الظاهرة السيئة وسبل معالجتها في الخطب والكلمات والمحاضرات والمجالس ووسائل الإعلام المختلفة، إلى غير ذلك من الأسباب. أيها المسلمون، أما عن النتائج المترتبة عن المغالاة في المهور، فمنها الإعراض عن الزواج، وتفشي العنوسة بين الجنسين بسبب غلاء المهور، وارتفاع التكاليف في إجراءات الزواج من الولائم والهدايا وقصور الأفراح والسفر إلى غير ذلك من التكاليف. وقد ذكرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة أن عدد السعوديات اللاتي تجاوزن 32 عاماً عام 1437 ولم يسبق لهن الزواج بلغ 227,860 امرأة. وقد تحدثنا في خطبة كاملة عن العنوسة وأخطارها في مثل هذا الشهر في اليوم 5 منه العام الماضي. من النتائج الخوف من انتشار الفساد عند عدم الاستطاعة على الزواج. أيها المسلمون، وإن من المحدثات المتعلقة بالمهور ما يحصل في بعض المجتمعات من إلزام المرأة بأن تدفع المهر كاملاً أو جزءاً منه كتأثيث البيت. وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة قولهم: إن هذه العادة سيئة منكرة وبدعة قبيحة مخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء، ومخالفة لعمل المسلمين في جميع أزمانهم. انتهى. ولخطورة غلاء المهور على شبابنا وفتياتنا وتمادي الناس في غلاء المهور، طلب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء في عام 1396، وطلب أيضا في رجب عام 1402، وهو الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، طلب عرض موضوع ظاهرة غلاء المهور على هيئة كبار العلماء في المملكة، فأصدرت الهيئة قرارها رقم 52 في الرابع من الشهر من شهر ربيع الثاني عام 1397، وقرارها رقم 94 في السادس من ذي القعدة عام 1402. ومما جاء في القرار الأخير يؤكد المجلس ما أصدره بقراره رقم 52 في الأمور التالية: أولاً، منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج. ثانياً، منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها. ثالثاً، منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتحذير الناس من ذلك. رابعاً، يرى المجلس الحث على تقليل المهور والترغيب في ذلك على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام، وذكر الأمثلة التي تكون قدوة حسنة في تسهيل الزواج. خامساً، يرى المجلس أن من أنجح الوسائل في القضاء على السرف والإسراف أن يبدأ بذلك وجهاء الناس وأعيانهم وذوي الثراء فيهم، وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير فإن عامة الناس لا يمتنعون. ثم دعا المجلس إلى منع إقامة حفلات الزواج في الفنادق ودور الأفراح لما يحصل في كثير منها من منكرات، ولما في إقامتها فيها من السرف وإنفاق الأموال الطائلة التي تزيد على المهور نفسها في بعض الأحيان، ولما لها من الأثر الكبير في ارتفاع تكاليف الزواج. انتهى القرار. نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا ويرزق شبابنا وفتياتنا من واسع فضله، إنه قريب مجيب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر جنودنا المرابطين في الجنوب على الحوثيين وأعوانهم. اللهم وانصر أهل اليمن على الحوثيين وأعوانهم، يا قوي يا عزيز. اللهم فرج المستضعفين من المؤمنين في الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وجميع ولاة أمور المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.